مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا. ما تبعد عني ميادين وحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. شجاعة، هذا هو عنوان الحلقة، لكنها شجاعة نادرة من نوع خاص، شجاعة ليس في المعارك وإنما شجاعة في المعركة مع الذات. كيف؟ عندما يقف المفكر أو الأديب أو الفيلسوف أو الفقيه أو العالم الطبيعي أو أي إنسان كان له أثر وجماهيرية وحضور وبصمة، يقف أمام الجماهير بعد مرحلة من التأمل والنضج، ثم يعلن بأنني كنت مخطئاً، ثم يعلل هذا الخطأ وهذا الإصرار على الباطل، فإننا نقف أمام نموذج غريب نادر يدل على أن هذا المعدن يكتنز من الصفات والخصائص التي تستحق التقدير. هؤلاء الذين اعترفوا لهم حضور اجتماعي طاغ ليس في المنطقة العربية فقط وإنما في المراكز الثقافية العالمية، هؤلاء اعترفوا بأخطائهم أو بقصورهم، أحياناً عللوا ذلك بالغفلة عن تراثهم وحضارتهم ودينهم، أحياناً تكلموا عن الفتنة التي كانوا فيها في نظرتهم للحضارة الغربية واندماجهم فيها وفنائهم في شخصياتها ومنظوماتها الثقافية. أحياناً لا والله أنا أتراجع عن موقف الباطل لأن كانت لي حظوظ نفس في الشهرة والتطلع، أحياناً لا والله كنت أنا أريد أن أحقق مصالح حياتية، أياً كانت الأسباب إلا أن القوم اعترفوا. أليس من الجدير أن نقف معهم ونستفيد من تجربتهم في هذه الحلقة؟ فلنستعرض بعض أسماء هؤلاء النجوم الذين تراجعوا عن ما كانوا عليه من أفكار بقوة وشجاعة أدبية. فمنهم الشيخ علي عبد الرازق، ومنصور فهمي، محمد حسين هيكل، خالد محمد خالد، فاضل السامرائي، مصطفى محمود، طه حسين، علي عزت بيغوفيتش، زكي مبارك، زكي نجيب محمود، عبد الرحمن بدوي، عبد الوهاب المسيري، محمود شاكر، عبد العزيز حمودة، عباس محمود العقاد، شكري عياد، إسماعيل مظهر، وغيرهم كثير. في هذه الحلقة سنقف مع هؤلاء بعد أن نبين أن هناك يعني مشتركات أو قسمات معينة تجمعهم. لا نريد أن ندخل في القسمات النفسية، القسمات لا، أمور عامة، منها أنهم مشاهير، منها أنهم رموز، المشهور شيء والرمز شيء، لا هذا مشهور رمز، منها أنهم مؤلفون وكتاب لهم إصداراتهم، منها أنهم إما أن يكونوا درسوا في الغرب أو قرأوا عن الغرب، بمعنى هنالك صلة ما مع الثقافة الغربية الطاغية وحضارتها وتأثروا بها، منها الحماسة لأفكارهم. من هذه المشتركات أيضا أنهم يعملون عقولهم ويفكرون ويبحثون، ومنها حظوظ النفس التي سوف نرى كيف عبروا عنها وتطلعاتهم الشخصية وشهواتهم، أيضا عنصر الظلم والجهل بتراثهم الذي نسوه فترة طويلة ثم عادوا يقرؤون فيه، ومنها أثر واقع الأمة المتخلف على أفكارهم واتخاذهم مواقف ضد الأمة أو ضد أفكارها أو ضد تاريخها. إذن نبدأ ناخذ هذه الشخصيات، فمن خلونا نبدأ مع الشيخ علي عبد الرازق الأزهري، هذا الإنسان الذي فعل ما لم يفعله ربما المستشرقون الغربيون الذين درسوا الإسلام من البيئات الأخرى. ألف كتاباً سنة 1925 اسمه الإسلام وأصول الحكم، قال فيه: حبيبي الإسلام دين لا دولة، الإسلام رسالة روحية، النبي ما جاء لكي يؤسس منظومة سياسية، النبي جاء يعطي قيم كإخوانه الأنبياء. وأصل ذلك في هذا الكتاب الذي تلقفه العلمانيون والذين يميلون إلى الغرب، وعلى رأسهم طه حسين، ودعم وأحدث ضجة، مما دل على الضجة أن شيخ الأزهر محمد الخضر حسين العلامة الكبير ألف ردا عليه نغض كتاب الإسلام وأصول الحكم. ثم بعد فترة من الزمن في سنة 1951 راجع نفسه، فبعد أن كان يقول أن كلمة ما لله لله وما لقيصر لقيصر تنطبق حتى على الإسلام، لا والله، صرح في مجلة رسالة الإسلام في مايو عدد 1951 بهذا الصراحة الأدبية الشجوعة. من يقولها؟ قال إن عبارة الإسلام مجرد رسالة روحية هي كلمة ألقاها الشيطان على لساني. كلمة العلمنة والفصل هذا وتغييب الإسلام كلمة ألقاها الشيطان على لساني، ليست الكلمة سهلة. منهم منصور فهمي، هذا توفي سنة 1959 في باريس، رسالة الدكتوراه أحوال المرأة في الإسلام. منصور فهمي في هذا الكتاب ماذا صنع؟ طبعا ما طبع في العالم العربي، طبع في فرنسا سنة 1913، وأشرف عليها مستشرق يهودي كبير ويمدحها في المقدمة يقول أنار للطريق. هذا الإنسان اللي صاحب عبارة الإنسان وحده لا شريك له في هذا الكتاب، أنا ما أبي أستعرض وأطول، لكن مثلا خلنا نأخذ تحت عنوان نحو تحرير المرأة، يقول صفحة 113 إنه القرآن أو إله القرآن صفع المرأة بالدونية، صفع المرأة بالدونية، وفي داخل كلام كثير. منصور فهمي هذا بعد فترة تراجع وانضم إلى جمعية الشبان المسلمين في القاهرة، وكتب مقدمة كتاب معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم. هذا الكتاب مكمل لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وقال في مجلة حياتك ديسمبر 1958 انحرفت قليلا حيث كانت معلوماتي عن الإسلام طفيفة. ولما راح زار الشيخ، كان يحترم شيخ اسمه الشيخ النووي، حسون النووي في القاهرة، فقال للشيخ حسون النووي كما في مجلة لواء الإسلام 1378 هجرية، قال له يا ابني ده انت بيقولوا عنك ملحد، قال له آية مولانا، قال انصحك اقرأ القرآن الكريم واقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ فيقول فأحسست بجهلي بديني، ثم صحح الرؤية وقال رأيت في القرآن والإسلام ما لا يخطر على بال، ونسخ الآخرين وانتقد الحضارة والحقوق الإنسان في الحضارة الغربية مقارنة بالقرآن الكريم. محمد حسين هيكل، غير محمد حسنين هيكل السياسي المشهور، هذا محمد حسين هيكل. هذا الرجل لما ألف مصطفى عبد الرازق، أول واحد قلنا عنه الشيخ علي، كتاب الإسلام وأصول الحكم وفصل الإسلام عن وعلمنا الدين الإسلامي، رحب فيه في جريدة السياسة اللي كان هو يديرها، في جريدة السياسة بمقال سنة 1925 لأنه كان رئيس تحريرها، مدح كتاب علي عبد الرازق الذي فرغ الإسلام من محتواه السياسي والتطبيقي والدولة. بعد 10 سنوات محمد حسين هيكل ألف كتاب المعروف حياة محمد، وكتب مقدمة أن الإسلام دين شامل كامل ينتظم كل مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفصل الدين عن الدولة أغلوطة، وبدأ يخطئ نفسه ويعترف. من الذي زعل؟ زعل طه حسين ورد عليه وقال هذا صار إنسان رجعي وخرافي و و و قام 1937 نفسه محمد حسين هيكل ألف كتابه في منزل الوحي، مطبوع موجود، ألف كتابه وكتب مقدمة يرد على طه حسين من غير أن يسميه، وقال هؤلاء الذين يغمزون مثلي كانوا لا يعرفون عن تراثهم شيئا، وكان يغيب عنهم عن التراث أشياء كبيرة. ورد على طه حسين بطريقة أدبية وقال بصراحة خفي عنا من الإسلام كثير. لاحظوا يا جماعة، جهل بالإسلام وجهل بالإسلام. نأتي الآن إلى المعركة الكبرى بين محمد الغزالي وخالد محمد خالد الذي كتب كتابه الذي أحدث ضجة كبيرة في 1950. من هنا نبدأ، ولكن بعد الفاصل. ومن المفكرين والكتاب الرموز الذين اعترفوا بأخطائهم وراجعوا أنفسهم وأعلنوا ذلك على المشهد والناس بشجاعة أدبية وتوافق مع الذات، الكاتب الكبير خالد محمد خالد. خالد محمد خالد في سنة 1950 ألف الكتاب المشهور من هنا نبدأ. من إيش تبدأ يا خالد محمد خالد؟ قال من فصل العلاقة بين الإسلام والدولة والسياسة والعمران الاجتماعي. أب 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 كرر مسألة الشيخ علي عبد الرازق وغيره، تلقفته مؤسسات خارجية وداخلية، أي تلقفت فكرته وأحدثت الضجة. من الذي تصدى له بهدوء وعمق؟ الشيخ محمد الغزالي. هذا كتب من هنا نبدأ، محمد الغزالي رد عليه بكتاب من هنا نعلم، برد مبكر، وهذا الكتاب طبعت منه عشرات النسخ. خالد محمد خالد بشجاعة أدبية ونضج ألف كتابه الذي تراجع فيه عن فكرته تلك، وألف الكتاب بعنوان الدولة في الإسلام. العجيب أن ذلك الكتاب يروج وهذا يسكت عنه، الدولة في الإسلام. وبعدين نعرف كتب الثانية، أشهر كتب رجال حول الرسول، هذا واحد من الذين فعلا تمثلوا بالأدب وشجاعة الأدبية. من الناس أيضا والباحثين الكبار العالم اللغوي النحوي المختص في البلاغة فاضل السامي الرائي. فاضل السامي الرائي عنده عبارة جميلة اسمها يوم الإيمان. ما حكاية يوم الإيمان يا فاضل السامي الرائي؟ عندما تدخل على فاضل السامي الرائي في الجوجل وتضرب شك فاضل السامي الرائي أو رحلتها من الشك للإيمان أو السيرة الذاتية، تجد مقطع اليوتيوب الإعلامي من القنوات يتكلم عن سيرته الذاتية، أنه يقول كنت أشك في وجود الخالق، وكان هذا الشك يبرحني يؤرقني، أي هو يبحث عن الحقيقة. ثم تكلم يقول ما كنت أظن أن يوجد أحد هناك مؤمن. الناس نوعين، إما ملحد يكتم إلحاده، نعم، وإما ملحد يعلن إلحاده، أما البقية كلهم يتظاهرون بالإيمان، ما في شيء اسمه إيمان. بعدين يقول ما كنت أحسب أن أحدا يستطيع أن يقنعني بالإيمان. هذه نماذج تصورية سابقة تؤثر على التفكير يا جماعة. وكان يقول هذا الشيء يقلقني، يقول ما أستطيع أنام، كنت أمشي في السوق أسهو أفكر. كان يفهم يفنى في هذا القلق الفكري، وهذا قلق إيجابي لأنه يبحث عن الحقيقة، بخلاف البليد، بخلاف الذي تبنى فكرة وجمد عليها وهي خاطئة. ثم بعد ذلك ذكر قصته مع البعوضة التي كانت سبب هي وعالم الكائنات الحية والمنظومة العلمية، كيف كانت البعوضة سببا في عودته للإيمان، وبعدين يألف لنا كتابة نبوة محمد من الشك إلى اليقين. ومن هؤلاء أيضا ربما أشهرهم وأكثرهم حضورا إلى اليوم رغم وفاته رحمة الله عليه، الدكتور مصطفى محمود. الدكتور مصطفى محمود يعني في بدايات كان يقول كانت أسئلتي متمردة وأنا بين 13 و14 من عمري، أسئلتي متمردة عن وجود الله، عن الخلق، عن وذكر ذلك في كتبه التي رجع فيها عن إلحاده. يا رجل يذكر محمد حسين الكاتب الإسلامي الكبير الأديب الناقد في كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي المعاصر أن الناس لما رجعت إلى الحج في النصف الأول من القرن الفائت كانوا مرهقين وكان في انتشر مرض معين، فقال هذا كله من بسبب ماء زمزم. مصطفى محمود لأنه كان لا دينيا، وبعدين يكون مصطفى محمود أشهر شخصية ضد الإلحاد والزندقة ومنكري الفكر الغيب وطاعني الأديان، فألف الكتاب المشهور حوار مع صديقي الملحد، وكتابه الآخر رحلتي من الشك إلى اليقين، وعنده كتب كثيرة في النسبية، كتاب الله، كتاب رأيت الله، كتب كثيرة يتكلم فيها عن تجربتي ويناقش المفكرين الآخرين. بعدين كلنا يعرف أن مصطفى محمود عنده 400 حلقة تقريبا، كان أشهر برنامج في التلفزيون المصري بل والعربي اللي هو العلم والإيمان، وكان يتعب كثيرا في تحضير دروسه. إضافة إلى ذلك عندنا عاد الشخصية الآن الأشهر في إحداث ضجة ثقافية على مستوى العالم الإسلامي كله وعلى مستوى السياسة في بلده، لأنه كان من أشهر الرموز الأدبية ومن الكتاب الكبار، ألا وهو طه حسين، ويعتبر الابن البار للمدرسة الفرنسية، تبنى مدرسة دوركايم الاجتماعية، ثم بعد ذلك في دراساته وكتاباته في النقد تبنى مدرسة ديكارت الشكية، طبعا فهمها غلط ونقول هذا بملء الفم. كتاب اللي صنع ضجة كتاب في الشعر الجاهلي، تكلم عن مرويات الشعر الجاهلي ويجب أن نحكم فيها العقل، وقلد واستعار مدرسة مرج اليوث المستشرق، إلا أنه تطرق إلى القرآن الكريم، فماذا قال؟ قال للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، يعني قصة إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل. باختصار أن هذا الحديث القرآني عن إبراهيم وإسماعيل وقصة إلى آخره ليس شرطاً أن تكون واقعية أو أن تكون حقيقية أو أن تكون مصدق. فبدأ يفرق بين هذا وذاك، ووقع الإشكال وصارت الضجة السياسية الثقافية الفكرية في مصر. وهنا انبرى له، احنا ناخذ الجانب الثقافي في الرد، ردود كثيرة، منها ردود علمية أكاديمية لنقاد في الأدب العربي مرموقين، مثل ناصر الدين الأسد الأردني المعروف في نقد كتاب طه حسين، ومنهم أيضا اللي هو خصم اللدود اللي هو الأديب مصطفى صادق الرافعي تحت راية القرآن، اللي يقول في هذا الكتاب في قصيدة في طه حسين يقول: إسفنجة جاءت لشرب البحر، وشمعة أضاءت لشمس الظهر، والشيخ طه في انتقاد الشعر ثلاثة مضحكة لعمري. وشكك في فهمه منهج ديكارت، كما أن العلامة مصطفى صبري في كتابه موقف العقل شكك في فهمه منهج ديكارت، كما أن محمود شاكر في مقدمة كتابه الطريق لمستقبل ثقافتنا بهذا المعنى أيضا تكلم على عدم فهمه لمنهج الشك. كان فهم منهج الشك فهم غير دقيق، وطبقه تطبيق غير منطقي بالموازين التي هي معروفة. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا محمود شاكر. ردود كثيرة، أكثر الردود التي أوجعته رد العلامة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر باعترافه هو. ثم بعد ذلك تراجع طه حسين في سمى كتابه في الشعر الجاهلي، سمى في الأدب الجاهلي، وألغى هذه العبارات. بعدين جاء في سنة 1936 ألف كتاب مستقبل الثقافة في مصر. الكتاب الأول في نقد تراثنا وأصولنا ومسلماتنا، الكتاب الثاني في الترويج والتسويق للحضارة الغربية والتفاني فيها، وأن نسير على خطى الغرب شبرا بشبر وذراعا بذراع، أو كما قال: أن نأخذ من الغرب بحلوه ومره حتى نلحق به. وقال إن عقل المصري عقل يوناني، نعم، وليس عقل أقرب إلى العقل اليوناني منه إلى العقل الشرقي، ويتكلم كلام طويل يسوق فيها الليبرالية ويوظف الدين التخديم هذه الفكرة. إلا أن طه حسين بعد معارك وطوفان كبير من التجاذبات والحراك الثقافي السياسي المتداخل، يأتي طه حسين وينتقد الحداثة التي روج لها الحداثة الغربية بكاملها، وكتب في حديث الأربعاء: يجب أن لا نقلد الحداثة الغربية والحضارة الغربية تقليد القرود. وتكلم عن الشباب المفتون الذي يذهب هناك ويتعلم لكلمتين يتسرنق فيه ثم يأتي لكي يكون هنا أستاذا ينكر. كلام جميل جدا تكلم هناك. وجاءت مجلة العربي لكي تتحدث عن حج طه حسين ووقوفه ربع ساعة عند الحجر الأسود يثرف دموع الندم والصفاء و الخشوع. نقابة الصحفيين المصرية لما توفي أكبر ناقدي طه حسين سياسيا واجتماعيا وتاريخيا اللي هو أنور الجندي، طه حسين في الميزان وغيره من كتبه، عبد الحليم عويس المؤرخ المصري ألقى محاضرة قال: لماذا يخفى عودة طه حسين إلى الحق وتراجعه عن أفكاره؟ واستشهد بدكتورين محمد عبد المنعم والدكتور علي الصبح تلاميذ طه حسين، واعترف ذهب إليه في آخر عمره في مجمع اللغة العربية وكان محمولا. فاعترف طه حسين أن كتابه في الشعر الجاهلي كان من أجل الحراك والشهرة والأضواء. في عام 1971 سئل طه حسين عن كتابة مستقبل الثقافة في مصر عن طبعه، قال: دي في حاجات عايز أصلحها كذا في المصري. ولكن كما كان يقول مصطفى العلامة محمود شاكر في كتابه المتنبي الضخم الحائز على جائزة الملك فيصل، قال: مشكلة هؤلاء، يقصد طه حسين، أنهم يخطئون في العلن ويتراجعون بالسر، إلا أن التراجع مقبول أيا كان، إلا أن طه حسين تراجع وصرح بذلك. وكما قال الشيخ متولي الشعراوي لما سوى معه لقاء مع طه حسين: ماذا تسمع؟ قال: أنا في أيامي لا أسمع إلا القرآن الكريم. وبعد الفاصل راح تكون معنا وقفة مع هذا العملاق علي عزت بيكوفيتش ومراجعاته لنفسه. ومن المفكرين الكبار الذين كتبوا عن تجربتهم الثقافية والفكرية والسياسية علي عزت بيكوفيتش رئيس جمهورية البوسنة والهرسك، سيرة ذاتية وأسئلة محيرة أو أسئلة لا مفر منها. هذا الرجل العظيم المفكر الكبير كتب عن تجربة الشك وهو في ريعان الشباب 15 سنة عمره، يقول بدأ الشك يتسرب إلى إيماني. كان في يوغوسلافيا وكانت الشيوعية الإلحادية تنشر منشوراتها، ويقول نقرأ في كل شيء إلا أنني كنت لا أعتقد أن كونا ليس فيه إله يكون كون مستقيم أو يكون له معنى. ثم بعد ذلك يقول عاد الإيمان، إيمان تقليدي ورثته من أهلي غاب وحل محله إيمان علمي أكثر يقيناً بعد مرحلة الشك. هذه تجربة عظيمة، وبعد ذلك أصبح من أكبر المفكرين الذين أحدث كتابه بعد شكه الإسلام بين الشرق والغرب. هذا الكتاب الذي جعلت عليه دراسات كثيرة، ينتقد الفكر المادي ويحلل ويعطي الإسلام في منظوره الحضاري وأثره في الفكر الإنساني. وقرأوا ماذا قال عنه أنيس منصور، قرأوا ماذا قال عنه عبد الوهاب المسيري، قرأوا ماذا قال عن هذا الكتاب وأثره وعمقه حتى في تحليله لمعنى الصلاة والعبادة وآفاقها الإنسانية. غير علي عزت بيكوفيتش عندنا زكي مبارك. زكي مبارك أديب ناقد مصري لكنه من أصحاب المعارك الأدبية مع طه حسين والعقاد والرافعي والكل. هذا الرجل ألف كتابا سماه الأخلاق عند الغزالي، هذه رسالته في أطروحته العليا في الجامعية. بعدين مدامع العشاق، عند كتب التصوف الإسلامي، عند ليلى المريضة في العراق. زكي مبارك في مدامع العشاق هو كتاب أدبي، يختم كتابه مثلا كتبه يقول الملحد الفاجر فيما يزعمون زكي مبارك، بعد ما يكتب المقدمة. الرجل عنده اعتراف عجيب، يقول أنا عندما أردت أن أنتقد الغزالي كان عندي قصد واحد، قال هذا الكلام في مقدمة مناقشته للدكتوراه على المنصة قدام الناس، قال إليك أعتذر أيها الغزالي، وكتب ذلك وموجود في كتاب معارك أدب معارك زكي مبارك الأدبية، إليك أعتذر أيها الغزالي. أي غزالي؟ أبو حامد الغزالي حجة الإسلام الذي توفي سنة 505. لماذا انتقدت في رسالتك الماجستير الغزالي الأخلاق عند الغزالي؟ قال من أجل أردت الشهرة، والشهرة لا تكون إلا على واحد يقدره الأزهر ويقدره التاريخ الإسلامي وله، وصاحب كتاب تهافت الفلاسفة. شجاعة واعتراف قوي. وبعد عندنا زكي نجيب محمود، هذا الفيلسوف العلمي صاحب الوضعية المنطقية الذي يدعو لكتابة خرافة الميتافيزيق أو غيرها معروفة، يعني خرافة الغيب. هذا الرجل صاحب كتاب المعقول واللا معقول في الفكر العربي، صاحب كتاب تجديد الفكر العربي، صاحب كتاب ثقافتنا في مواجهة العصر، عشرات الكتب. إلا أن بعد تبنيه الحضارة الغربية، هذا الرجل الذي يسميه العقاد أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، بعد تبنيه للفكر الغربي المادي وشرحه يطول الوضعية المنطقية، في كتابه تجديد الفكر العربي يتكلم عن غفلته عن تراثه، وكيف في 7 سنين الأخيرة بدأ يزدرد التراث ويلحق أول بأول يقرأ ويكتشف فيه أشياء ما كان يعرفها، كالذي دخل متحف اللوفر يقول في آخر مساء قبل السفر يريد أن يعرف كل ما فيه، فيقفز من غرفة لغرفة، بدأ يرجع ويصحح مسيرة ويعترف بما عندنا من حضارة وينتقد وينظر للحضارة الغربية بعين الناقد لا بعين المنبهر. بعد زكي نجيب محمود عندنا العقل الجبار، حقيقة عقل جبار، اللي هو الفيلسوف عبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي صاحب كتاب سيرة ذاتية، سيرة حياته، في هذا الكتاب يقول أتينا بالصدفة وسنذهب بالصدفة، والتقت الحيوان المنوي بالبويضة بالصدفة، والزوج بالزوجة بالصدفة، كل شيء بالصدفة. هذا الرجل الذي لم يسلم من قلمه أحد، لا مستشرق ولا غربي ولا عربي، هذا الرجل تبنى الفلسفة الوجودية الغربية. فرسالة الدكتوراه في أوروبا كانت الزمان الوجودي، هذه طبعا ناقشها في القاهرة. لكن من الذي أشرف عليه؟ طه حسين، مصطفى عبد الرازق العلامة، علي عبد الواحد وافي أستاذ الاجتماع الكبير، المستشرق باول كراوس، العميد الكلية حسن إبراهيم. هذا الرجل تجلى في المناقشة كما يقول أنيس منصور في كتابه كانت لنا أيام في صالون العقاد، يقول حملوا على أكتاف، تجلى في المناقشة وهو شاب في الماجستير والفلسفة في الدكتوراه في اللغة اللاتينية واليونانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والعربية. هذا الرجل بعد أن اندمج في الفكر الغربي وألف كتابة الإنسان والوجودية في الفكر الإنساني، يعني يقول يطبق الفكر الوجودي ويبحث له عن شواهد في الفكر الإسلامي كما صنعوا جميعا. هذا الرجل في آخر حياته لما يسير في فرنسا وينضج أكثر ويستقر، يألف لنا كتب بعد موسوعات الموسوعة الفلسفية الضخمة. يا رجل شلخ أينشتاين في مفهوم الزمن، موسوعة المستشرقين، هذا رجل غريب يا جماعة، غير متزوج ولا له شغل بالحياة. اللاوندي ألف كتاب معاه في فرنسا، الصحفي المصري المعروف اسمه عبد الرحمن البدوي، فيلسوف الوجودية الهارب إلى إيش؟ إلى الإسلام، ويناقشه ثم يرد على المستشرقين الذين درسهم، يطلع كتاب الدفاع عن الرسول، وكتاب الثاني دفاع عن القرآن، وكتاب الثالث ما ترجم اللي هو الدفاع عن الإسلام. هذا كتاب طبعا الدفاع عن القرآن ضد منتقديه عندي. هذه تجربة ليست سهلة لعبد الرحمن بدوي، وتحتاج إلى وقفات طويلة. عندنا عبد الوهاب المسيري، هذا الرجل المفكر الذي تبنى الشيوعية والإلحاد، هذه دراسة عنه فقط، دراسة دار الفكر 30 مفكر فقط دراسة فيه، وهذه دراسة دار الشروق القاهرة يمكن 50 مفكر دراسة فيه، كتب مجلدين في فكر عبد الوهاب المسيري. عبد الوهاب المسيري صاحب المشروع الموسوعة الصهيونية، كيف تخلص من الحضارة الغربية وسطوتها، كيف اخترقها ودرسها وعاد بناء النظر إليها، كيف قرأ تراثنا، كيف رجع إلى القرآن، تقرأ ذلك في كتابه المعروف رحلة الفكرية في البذور والجذور والثمر، من أروع ما قرأت السيرة الذاتية، لأن السيرة ذاتية علمية فكرية، وحائز هذا الكتاب على جائزة معرض الكتاب في القاهرة. وقفة عبد الوهاب المسيري أمام الكعبة لها قصة، تحليله للفكر المادي له قصة. عندنا محمود شاكر العلامة اللغوي النقادة، في كتابة رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، يتكلم عن السنين العشرة التي عاشها في الشك، السنين العشرة التي عاشها في الحيرة بين الثقافات والمدارس والمذاهب النقدية والأدبية والفكرية، ثم بعد ذلك رجع إلى اليقين وصار أكبر المدافعين عن الإسلام والدين والحضارة والقرآن، وكتابة أباطيل وأسمار. تريد أن تستمتع وتعرف المعارك الأجوال، الكتاب قرأته مرتين، هذه ملاحظاتي عليه، هذا من الكتب التي قرأتها مرتين، مش مرة واحدة، أباطيل وأسمار الجزء الأول والثاني في الدفاع ضد، شوف عمقه في كتاب نمط مخيف نمط صعب، فقط اقرأ صفحة 79 في نقده لطه حسين في عدم فهمه وخلطه بين كلام ابن قتيبة صاحب كتاب الشعر والشعراء، وابن سلام الجمحي صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء في نحل وانتحل ونحله، شيء عبقرية يفكك الكلام. هذا محمود شاكر الذي قيل فيه إن قلت، يعني تمثلا، إن قلت شارفنا أواخر قوله تدفق حتى قلت هذه أوائله، يعني إذا قلت خلص كلامه، خلص علمه، تكلم في المحاضرة ساعة ساعتين، قال كل اللي عنده تفجر. عنده من الذين راجعوا أيضا ورجعوا إلى الحق إسماعيل مظهر، 1962 مات. هذا الرجل تبنى الداروينية وترجم كتاب أصل الأنواع لداروين، وألف في الداروينية، والرجل حتى رد عليه محمد رشيد رضا العلامة تلميذ محمد عبده في كتاب، في مقالة بعنوان طبقات الملاحدة ووسمه بالإلحاد. هذا الرجل آخرا يرجع عن الداروينية ويؤلف الإسلام أبدأ، ويؤلف الإسلام للشيوعية، ويؤلف يعني رحلة جميلة في الإسلام دين ودولة. التجارب كثيرة في قضية المراجعات الفكرية، إلا في الختام نقول أن المراجعات الفكرية تدل على قوة الشخصية عندما تتراجع عن باطل وعلناً وتألف ضد نفسك كتاب وتشهره للناس. ثانياً يدل على نضج انفعالي وعقلي مشترك. ثالثاً يدل لنا على أهمية دراسة الأشخاص في تسلسل تاريخهم حتى نعرف كيف نحكم عليهم. رابعاً رسالة إلى الشباب وعشاق المعرفة في التريث والاندفاع وراء كل جديد وتحكيم العقل على العاطفة. بعدين الرجوع إلى الحق حقيقة شيء يشرف لك أنت قبل غيرك. قف مع نفسك وانشر واشرح قناعتك الشخصية، وليس لك اعتبار بأي شيء يقول الناس ما يقول، ولكن أهم شيء لا تكون متناقض مع نفسك. وفق الله الجميع للحق بإذن الله. وبعد الفاصل نقف مع كتاب وتغريدة. كتاب اليوم حائز على جائزتين، الأولى الجائزة العالمية للمجمع الملكي للبحوث الحضارة الإسلامية في عمان الأردن مؤسسة آل البيت، الجائزة الثانية من إنجلترا جامعة درهم للعلوم الإنسانية والاجتماعية 1997. هذا الكتاب بعنوان الإسلام والتعددية للمفكر الإسلامي العربي المصري محمد عمارة. دائماً الكتاب عبقريته في عنوانه، يجب أن يكون العنوان دال وعميق على محتوى الكتاب، والدوخة كلها في العنوان، إلا أن العنوان لم يقف عند الإسلام والتعددية، إنما وضع عنواناً جانبياً، عنواناً فرعياً، وهذا يجب أن يكون المؤلف هكذا ذكياً، عنوان عام وعنوان آخر حتى اللي يمشي في معرض الكتاب واللي يقرأ يفهم ما أعطاه العنوان الأول الدلالة الكافية، العنوان الثاني يعطيه الدلالة التي يريد منها. العنوان الثاني الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة. نحن نعرف أن هناك تنوع واختلاف، لكن عندما يحط تنوع واختلاف في إطار الوحدة لا، هنا في ذكاء. لماذا؟ لأن الكتاب يقوم على ماذا؟ يقوم على واحد، أن الاختلاف سنة من سنن الله وقانون وناموس إلهي في الوجود، بمعنى ليس منحة من أحد ولا تبرع من أحد ولا هدية من أحد، لا، هذا شيء وجودي إلهي. اثنين، أن التعددية ليست قضية تعددية فقط يخطر ببالك الجانب السياسي والانتخابي والأقل، لا، التعددية أمر شائع في كل الوجود، تعددية في الجمادات، تعددية في النبات، تعددية في الحيوان، تعددية في الإنسان، التعددية في كل شيء. ويتكلم الكتاب عن التفريط والإفراط، أي الغلو في التعددية، فهنالك تعددية التشرذم وهذه غلو، وهنالك واحدية القهر وهذا أيضا غلو. لا تطمس يا أخي تنوع الناس، لا تحط الناس كقوالب واحدة. هذا الكتاب يعطيك الرؤية الإسلامية للتعددية. الرؤية الإسلامية إذا قرينا الفهرس نجد هذا الفهرس يتكلم عن سنن الفطرة والقوانين التي لا تبديل لها، إذن هناك ثبات، ثم يتكلم أن التعددية في الوجود كلها لكي يبقى شيء واحد ليس فيه تعددية، ألا وهي كلمة التوحيد، الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس فيه ولا يتطرق إليه التعددية والشرك. ثم يبدأ بعد ذلك تعددية في القرآن الكريم، عندما تقرأ تعددية في القوميات والأجناس، جامعها الإنسان اللي هي ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الثانية التعددية في الشعوب والقبائل، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، شنو الجامع المشترك؟ لتعارفوا مش لتقاتلوا. أخيرا تعددية في الشرائع والمناهج. يا جماعة يتكلم أهم شيء ما في الكتاب الفصل الأخير، نعمة الوحدة ونقمة التفتت، التعددية بين نعمة الوحدة ونقمة التفتت. وهنا يستعرض لك التاريخ، التاريخ اليوناني، التاريخ النصراني، التاريخ العربي، ودور الاستعمار، دور المستشرقين والغرب الذي درس العالم كله، القوي يمتلك الضعيف، ويخطط على ماذا يراهن، على الأقليات، على التعدديات، على الانتماءات، كيف تلعب بها سياسياً واقتصادياً، ويجعل من التعددية تشرذم وتفتيت المفتت وتفكيك المفكك، ويضع في آخر الكتاب وثيقة غربية مسندة كيف الدولات الإسلامية، الدول الإسلامية يجب أن يعني تصمم وفق كماليات صغيرة. فهل ننجو من التعددية السلبية أم لا ننجو؟ أرجو أن ننجو ونكون على وعي ومسؤولية. أظن كتاب الإسلام والتعددية يحقق ذلك.
انظروا كيف يحشر البشر نساء ورجالا على بعض كأنهم في علب سردين، لنعرف النعمة التي نحن فيها.
هذا المشهد أول ما يشوف الإنسان أيا كان يشعر بشعورين، الشعور الأول بالأسى على الإنسان، ما بين بينهم أي نسب ولا معرفة، من شرق آسيا، يشعر بالأسى لأنهم بشر. الشيء الثاني يشعر بالهدر للكرامة الإنسانية. نحن تعلمنا منذ الصغر قوله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، أين الكرامة الإنسانية من هذا المشهد المؤلم الذي يتعامل فيه مع الإنسان وكأنه طوب أو خشب مسندة ترص هكذا، أو خياش من التبن تدفع بعضها على بعض. هذا المشهد لم يراعي السن، ولم يراعي الصحة، ولم يراعي العمر، ولم يراعي النفس. العجيب والأصعب أن يستسلم الإنسان ويتكيف مع هذا الواقع، فتجده لا يفرق بين نفسه وبين أي شيء آخر في الوجود. هل هنالك خلل في المنظومة الثقافية التي تحكم؟ أم هنالك خلل في قضية المسؤول والمجموعة التي تدير هذا القطاع؟ أم أن هنالك خلل في الدولة ككيان، بحيث هذا جزء من المشهد العام الذي يكرس قضية الناس مجرد مملوكين وممالك كما تملك أشياء الدولة؟ والأخطر من ذلك كما قلت لكم هو أن يستسلم الإنسان، أن يتكيف على الواقع، أن يرضى به رغم شعوره بأنه خطأ، وهنا يموت الحلم ويحصل التبلد ويجمد الحياة. هذا الشيء هو الذي ينبغي أن لا نرضى عنه في أي بيئة كانت، ومن ثم ننبه أنفسنا ونأخذ الدرس حتى لا تتكرر سواء هذا المشهد أو غيره في بيئاتنا العريضة، إن البيئة المحلية أو البيئة الإقليمية أو البيئة العربية، لأن بالتالي الإنسان لا يرضى لغيره ولا يرضى للذين قريبين منه ولا يرضى لنفسه أن يعيش هذه الأجواء اللا إنسانية. أشكركم لحسن متابعتكم ونلتقيكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام فيه بعض الاختلافات، فمن المعروف في ثقافتي أننا نبتسم للغرباء. الناس يلقون علي الكلمات ويتفوهون بكلام بذيء، فهم يجبرون على سماعي. عندما بدأت بارتداء النقاب لم يكن النقاب والإسلام سياسيين ينظرون إليك بناء على ما ترتديه. الحجاب لوحده درجة أقل من النقاب، يتوجب أن ترتدي النقاب لهذا السبب وذاك. أريد أن أرسل إشارة ما لشخص ويفسرها بطريقة خاطئة، عليها أن تكمل هذا الطريق ولا تتراجع.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود،
موجود
اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني.